بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من جمهورية مصر العربية محافظة قنا، وباعثها المستمع إيهاب صلاح الدين، يقول: ما هي مبطلات الإسلام؟ وإذا وقع أحد في أحد هذه المبطلات فكيف يرجع إلى الإسلام مرة أخرى؟ جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا سؤال عظيم يجب على كل مؤمن أن يفهمه وأن يعتني به، لأن نواقض الإسلام اليوم كثيرة وخطرها عظيم. وهذا السؤال فيه فائدة كبيرة لكل مسلم. قد ألف العلماء في نواقض الإسلام مؤلفات، وذكروا في كتب الفقه بابا مستقلا في هذا الباب، في هذه المسألة، سموه باب كفر المرتد، باب سموه هذا المقام،
نعم،
مسائل هذا الباب جعلوها تحت الباب، وهو باب حكم المرتد.
طيب.
وهو الذي يكفر بعد الإسلام. ثم ذكروا النواقض التي يحصل بها الردة، يقال لها نواقض الإسلام، مبطلات الإسلام، أسباب الردة، وهي كثيرة ذكرها العلماء في هذا الباب، في مثل الحنابلة الشافعية والمالكية والحنبلية وغيرهم، وذكرها أيضا جماعة في مؤلفات خاصة مستقلة. فيجب على المؤمن والمؤمنة الحذر من ذلك والتفقه في ذلك حتى لا يقع فيه، ومنها الشرك بالله عز وجل، منها الشرك وهو أعظمها، كدعاء أصحاب القبور كالبدوي أو حسين أو غيرهم، والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم، وكسؤال الأصنام أو الضراعة في الجن والاستغاثة بالجن أو بالملائكة أو بالنجوم، كل هذا من الشرك بالله، معظم من نواقض الإسلام، من أسباب بطلان الإسلام. لذلك سب الله أو سب الرسول عليه الصلاة والسلام أو الاستهزاء بدين الله أو الاستهزاء بالقرآن أو بالرسول صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لذلك ترك الصلاة، لأن الصلاة عمود الإسلام وهي أعظم الأركان بعد الشهادتين، وإذا جهد وجوبها كفر إجماعا، إذا قاله واجبا كفر إجماعا، وإن تركها تساهلا وتكاسلا كفر في الصحيح من قول العلماء. وهكذا لو جحد وجوب الزكاة فهي واجب الزكاة على الناس، أو قال صيام رمضان ليس بواجب على الناس كفر من بين، أو قال أن الحج مع الاستطاعة لا يجب على المكلفين كفر، إجماعا، لأن الله وجب الحج مع الاستطاعة.
نعم.
أو قال إن الزنا حلال استحل ما حرم الله، قال الزنا حلال كفر عند الجميع، عندها من نواقض الإسلام. أو قال إن الخمر المسكرات حلال كفر عند الجميع. أو قال إن الربا حلال ما في ربا، كل ربا حلال ولا كفر عند الجميع. أو قال الميراث حلال إتيان الذكور،
أعوذ بالله،
هذا ردة عند الجميع والعياذ بالله. أو قال إن كفر بغير الشريعة جائز، هذا في تحكيم القوانين الوضعية وترك الكتاب والسنة، من أجاز هذا وأباحه كفر إجماع. وهنا وقت كثيرة حتى بلغها بعضها وبعض الناس بعض، إذا دبرها الإنسان وتقصاها فهي كثيرة. فالواجب على المؤمن الحذر، وأن يتفقه في دين الله ويتبصر، وكذلك يراجع هذا الباب، باب هو مرتد طالب العلم، يراجع هذا الباب ويتأمل حتى يستفيد ويفيد. نسأل الله للجميع العافية والسلامة.
اللهم آمين. جزاكم الله خيرا.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الشق الآخر من سؤاله: كيف يرجع إلى الإسلام مرة أخرى من وقع في ناقض من نواقض الإسلام؟
التوبة، لا التوبة مفتوحة
الحمد لله.
إذا وقع في ناقض فعليه يرجع إلى الإسلام بالتوبة، يندم على الماضي، يعزم أن لا يعود ويترك هذا الناقض. فإذا كان كفره بدعاء الأموات والاستغاثة بالأموات والأصنام ترك ذلك وتاب إلى الله من ذلك، ولهذا يرجع إلى الإسلام. وإذا كان كفره بأن جهاد وجوب الصلاة يقر يقول لا عافا عن غلطان صلاة الفرض على المكلفين وأتوب إلى الله من ذلك ويندم ويقر الجاهل أن لا يعود يتوب الله عليه. أو كان يترك الصلاة لا يصلي، التوبة أن يفعل الصلاة، يندم على الماضي، يستغفر لما مضى، لازم أن لا يعود فيه، وهذه التوبة. كذلك إذا كان كفره لأنه يقول الزنا حلال، إذا تاب عن ذلك حرام وأنا أتوب إلى الله وأستغفر الله وقد أخطأت، والله يعلم من قلبه أنه صادق، يتوب الله عليه. وهكذا نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. نعود إلى رسالة الأخت عين سين من مصر، تقول: هل يجوز لي أن أتحدث مع ابن عمي أو خالي في شؤون الحياة وأمور الدين مع وجود أبي وأمي؟
نعم لا حرج،
الحمد لله.
أما خالي فهو محرم، وابن عمي وابن خالي لا بأس، ليس من محرم، لكن التحدث معهم في أمور تنفع مع الحجاب عن ابن عمك ومن خالك وعدم الخلوة لا بأس، تقول الله أنا في حاجة إلى كذا، وش اسم الشغل الفلاني، هل يوجد في السوق، كيف حالك، كيف أهلك، كيف أولادك، لا بأس. ومع الخال ومع الأم لا بأس لأنهما محرم. المقصود التحدث مع المحرم وغير المحرم من الأحجاب حتى له المرأة في شؤونها أو في ما تريد أن تشتريه أو ما أشبه ذلك، أو تسألهم عن أهليهم أو عن صحتهم، كل ذلك لا بأس. لكن مع الحجاب إذا كان المتحدث إليه غير محرم، مع الحجاب وعدم الخلوة.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز للمرأة أن تلبس القناع وهو عبارة عن قطعة قماش بطول مترين ذات لون أسود وتظهر عينا واحدة بدلا من النقاب؟
لا حرج، عين واحدة أو عينين أو لباس النقاب الساتر إلا عين أو عينين، كل هذا لا حرج به. وإذا كانت تلبس الخمار الساتر تنظر من وراءه فهذا أكمل وأفضل.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما هو رأي الإسلام في فتاة تصلي وتصوم ولكنها ترفض أن تغطي وجهها؟
عليها التوبة والحمد، صلاتها صحيحة وصومها كذلك، إذا عندكم أمر في الشرع وعليها التوبة من الكشف عليها التستر عند أجنبي والحمد لله وأن تأثر الله عليه.
جزاكم الله خيرا. وأحسن إليكم المستمع سين عين بعث يسأل ويقول: عندما يريد إنسان خطبة فتاة في الشرع يباح أن ينظر إلى وجهها. والسؤال: تستمر فترة الخطوبة أحيانا شهر وشهرين وسنة، هل يجوز لها في هذه الفترة أن تكشف الوجه والأيدي أم تستر وجهها وأيديها حتى يتم الدخول بها؟ جزاكم الله خيرا.
لا حرج على الخاطب النظر إلى مخطوبته، ولا حرج عليها في النظر إليه حتى يطمئن كل منهما للآخر، فإذا اطمأن كل منهما كفى والحمد لله. المقصود أن الخاطب له النظر ليزداد رغبة أو يعرف أشياء يريدها حتى يرجع عن خطبه، لكن يخشى شيئا. المقصود أن النظر لا بأس به من دون خلوة حتى يطمئن وتطمئن إلى الرغبه وعدمها.
جزاكم الله خيرا. هل يجوز أن أصلي خلف إمام لا يقصر ثوبه ولا يطلق لحيته، وكذلك تخرج زوجته وبناته كاشفات الوجوه والشعور والساقين والأيدي؟
الصلاة صحيحة خلفه إذا كان مسلم، الصلاة خلفه صحيحة، لكن إذا تيسر الصلاة خلف غيره من هو خير منه وأفضل منه فهو أولى وأكمل، لأن هذا عاصي، والصلاة خلف العاصي صحيحة في أصح قول العلماء إذا كان مسلما، وينصح ويوجه حتى يوفر لحيته حتى يرفع ثيابه على إخوانه وأحبابه، ينصحوه ويوجهوه ويلحوا عليه حتى يستقيم، وكذلك من جهة أهل بيته ينصحونه من جهتهم، فالمسلم أخو المسلم. والله يقول سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فالواجب التناصح والتواصي بالحق في كل شيء، والإمام الذي يؤم الناس ينبغي يكون غلوة في كل خير، وإذا قصر فيجب على ولاة الأمور أن يختاروا خيرا منه وأن يبدلوه إذا لم يستجيب النصيحة، يلتمسوا عليهم أن يلتمسوا من هو خير منه حتى يكون غلوة في الخير وحتى ينتفع به المسلمون المصلون خلفه. وإذا تناصح المسلمون وتواصوا بالحق كثر الخير وقل الشر، وإذا تساكتوا فبالعكس يكثر الشر وقل الخير، نسأل الله السلامة.
اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما هو حكم الشرع في مرتكب الكبيرة؟ هل يخرج من الملة؟
حكم الشرع فيه أنه معاصي فاسق، لكن لا يخرج من الملة خلاف الخوارج عند أهل السنة والجماعة. الزاني فاسق، شارب الخمر فاسق، إذا لم يستحل ذلك، العقل والديه فاسق، المواضي فاسق، هذه يعني كلها كبائر، لكن لا يكفر، وعند الخوارج يكفر بذلك نسأل الله العافية. والصحيح أن قولهم باطل، وأنه ليس بكافر ولكنه عاصي، عليه التوبة إلى الله والرجوع إلى الله والإنابة، ومن تاب تاب الله عليه، وإذا ما فعل ذلك مات عاصيا على خطر من دخول النار إلا أن يعفو الله عنه، لكن لو دخلها لا يخلد فيها، لو دخلها خلاف الخوارج والمعتزلة الخوارج يكفر ويخلد في النار إذا مات عاقل والديه أو على الزنا لم يكن أو على شرب الخمر، يقولون هو كافر ومخلد في النار. والمعتزلة مثله في أمر الآخرة يقولون مخلد في النار، لكن يقول في الدنيا لا كافر ولا مسلم في منزلة بين منزلته، وقولهم باطل أيضا. أما أهل السنة والجماعة فيقول هو مسلم عاصي، مؤمن عاصي، عليه التوبة إلى الله، فإن كان تاب الله عليه، وإن مات على معصيته فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله عفى عنه وأدخله الجنة بتوحيده وإسلامه، وإن شاء أجزاه على قدر المعاصي التي مات عليها، ثم يخرج من النار بعد التوحيد يخرجه الله من النار إلى الجنة. يقول الله سبحانه في كتابه العظيم: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما دون الشرك لمن يشاء. بعضهم لا يغفر له، يدخل النار ويعذب على قدر المعاصي، وبعد التطهير والتمحيص يخرجهم الله من النار الى نهر يقال انه الحياه، فيموتون فيه كما تموت حبه في حمل الشيء، فاذا تم خلقهم ادخلهم الله الجنه. نعم.
جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. تارك الصلاه الذي يعرف ان تركها كفر، هل يجوز لي ان ارد السلام عليه مع العلم باني نصحته كثيرا؟
يشرع هجره، فالمشروع هجره، قال بعض اهلهم يجب هجره حتى يتوب. فاذا استمريت في المناصحه لانك ترجو هدايته فلا حرج، بغير مخالطه ولا بشاشه، لكن مع النصيحه تتصل به خوفه من الله، تدعو الى اقامه الصلاه، تحذره من غلبه عمله السيء لعل الله يهديه، وبالتعاون مع اخوانك في نصيحتك من اقاربه وغيره، فالتعاون في هذا مع الاخوه الطيبين ينفع الله به. نعم.
جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. لي عم لا يصلي ولا يصوم وأنصحه، ولكن لا جدوى بالنسبة لي، هل أصله أم أقطع الصلة به نهائيا؟
يستحق الهجر، إذا وصلته ترجو أن الله يهديه، لأنه فقير، وصلته من مال أو راجعته بين وقت وآخر للنصيحة والتوجيه فأنت على خير عظيم، لهذا الأصل الطيب.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع محي الدين سعيد بعث يسأل ويقول: وجدت في قلبي وساوس كثيرة من الشيطان، وهي وساوس لا يجوز أن تداخل نفس الإنسان ويعبر عنها، هل في ذلك إثم؟ وهل يخرجني ذلك من دائرة الإيمان والعياذ بالله؟ وجهوني جزاكم الله خيرا.
مثل هذه الوساوس وقعت لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واشتكوا إليه أنهم يجدون وساوس لا يخر أحدهم من السماء أسهل عليه من أن يتلحظ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قول إذا وجد أحد من ذلك فليقل آمنت بالله ورسوله وليستعذ بالله ولينتهي. كانت الوساوس تتعلق بالله أو بالجنة والنار أو بالإيمان بالآخرة أو ما أشبه ذلك، فالمشروع لك أن تقول آمنت بالله ورسوله وتكرر ذلك دائما ولا تلتفت إليها، وتستعين بالله من الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان، واستمر في عمل وانهى عنها واشتغل عنها واتركها، ولا تذكرها لأحد، وسأل ربك أن يعينك على تركها والحذر منها. هذا هو الواجب عليك، ان تقول امنت بالله ورسله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتعد عنها بكليه لا تذكرها لاحد، وتسال ربك العون على محاربتها. نعم.
جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. ما حكم الاسلام في الامام الذي يطيل في الصلاه زياده عن اللازم؟ نصحنا الا انه رفض النصح، وعندما نشير إلى إطالته يقول: بإمكانكم الصلاة في مساجد أخرى.
هذا ينصح يبين له ما جاء في السنة، يعطى كتاب الصلاة من القيم، كذلك ما من الكتب التي تبين سنة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لعله يقنع إن شاء الله. المقصود انه ينصح ويوجه من اهل العلم من الاخيار الذين يقدرهم ويعرف فضلهم وعلمهم، يشار عليهم بان ينصحوا اذا كان يطيل ويمثل الناس. اما النصيحه من العامه ما تفيده، لكن يشار على اهل العلم ويطلب منهم ان ينصحوا اذا كان عمله منكرا وفيه طول كثير حتى يستفيد إن شاء الله من أحواله.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع صالح عبد الرحمن من الرياض بعث يسأل ويقول: ما هي مواصفات المرأة التي يقدم المسلم على الاقتران بها؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: تكره المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسنها ولدينها. فاظفر بذات الدين كلمة الله، أن يكون همك الوحيد هو صلاح دينها، فإذا كان مع ذلك جمال ولها الحسن هذا خير إلى خير طيب، لكن لا يكون همك الجمال أو المال أو الحسن، لا، أن يكون أكبر الهم أعظم القصد صلاح الدين واستقامة الأخلاق، تسأل عنها خبرين بها. فإذا كان ذات دين بعيدة عن التبرج وعن أسباب الفتنة وحافظ على الصلاة في أوقاتها فقم منها، وإذا كانت بخلاف ذلك فاتركها. والمهم أن العناية الكبرى تكون بالدين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أرجو أن تتفضلوا بالحديث عن واجب الزوجين كل منهما على الآخر.
وهذا مهم جدا، واجب الزوجين مهم جدا، لأن بسبب إهمال هذا أو هذا يقع الطلاق والفرقة. فالواجب على الزوج أن يتقي الله وأن يعاشر الزوجة بالمعروف ويعطيها حقوقها من النفقة وغيرها مع حسن الخلق وطيب المشرق والكلام الطيب، فيكون فضلا غليظا. قال الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف فاصبحنه لهن مثل الذي عليهن بالمعروف. والنبي عليه الصلاه والسلام قال: خيركم خيركم لاهله، وانا خيركم لاهلي. قال: خياركم خياركم لنسائه. فينبغي المؤمن ان يكون طيب الخلق مع اهله، حسن الكلام مع اهله، لا يكون فضلا غليظا ولا معبسا ولا سيء الكلام سيء العصرة. ثم عليه يؤدي حقوقها المعتادة بأمثالها في ملبسها وغير ذلك. وهي كذلك عليها أن تتقي الله وأن تكون طيبة الكلام طيبة العصرة، تجيبه إذا دعاها إلى فراشه، تسمع له تطيع في أوامر ونواهيه التي ليس فيها محظور شرعا، تكون طيبة الخلق مع زوجها ومع والديه ومع أهل بيته حسب المرأة الصالحة، تحرص على أن تكون طيبة الكلام طيبة الخلق طيبة السيرة مع الزوج ومع أهل الزوج، وبذلك تستقيم الأحوال بينهما. أما إذا قصر هذا أو هذا فإن الفرقة ولا بد في الحرف الغالب تحدث وتقع. نسأل الله للجميع الهداية.
اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. له أخ يقول عنه: أخي لا يصلي إلا إذا كان والدي في المنزل، ووالدي كثير السفر، وعند سفر والدي وأحيانا يمضي في سفري 3 أشهر ينقطع عن الصلاة، وكثيرا ما يحصل بيننا جدال، فما هو الحل الأمثل للتعامل معه؟ جزاكم الله خيرا.
النصيحة دائما الحرص على أحيان الصلاة، وإذا كنت أكبر منه فلا مانع أن تؤدبه أو ترفع أمره إلى الهيئة، لكن مهما أمكن أن تنصح أنت وأقاربك الذي يحترمهم ويقدرهم تنصحونه وتوجهونه إلى الخير وتخبرون أنكم ستخبرون أباه إذا رجعت بعمل الرجل، لعل الله يجزي بأسبابه. فإذا لم تنفع فيه النصيحة ولم يقبل فارفعوا أمره إلى الهيئة أو إلى الإمارة الطيبة إذا كان تنفع حتى يعدل ويوجه إلى الخير. لكن مهما أمكن قبل الرفع إلى الهيئة أو الإمارة، مهما أمكن عن النصيحة والتعاون مع أقاربك في نصيحتك والوعيد أنكم تخلون أعداءه، مهما أمكن هذا لعله ينفع فهو أولى. فإذا دعت الحاجة إلى رفع أمره إلى الهيئة أو الإمارة الصالحة لا بأس الواجب.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، ما هي نصيحتكم للأب والأم والمدرسة في تربية الأبناء؟
النصيحة للجميع أن يوجه الأبناء إلى طاعة الله، وأن يعلموا الأخلاق الفاضلة والكلمات الطيبة، وأن ينصحوا في طلب العلم والتفقه في الدين والمحافظة على الصلاة وعلى حسن الخلق مع الوالدين ومع الأقارب ومع الزوار والضيوف، وعلى الوالد والوالد أيضا أن يكون مثالا صالحا لأولادهم في الأخلاق الفاضلة والمحافظة على الصلاة في الجماعة والحذر من المحرمات كالمسكرات والدخان وحتى اللحية وأشبه ذلك. على الوالد أن يكون مثالا طيبا لأولاده في شرفه الطيبة وفي محافظة على الصلاة في الجماعة وفي توفير لحيته وفي اجتنابه المعاصي، وهكذا الأم كل منهما عليه أن يكون مثالا طيبا في الأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة والحذر من المعاصي. نسأل الله للمسلمين في ذلك.
اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعض الناس يتهاونون في بعض الأمور ويرتكبون بعض المعاصي، وعندما أناقشهم يقولون إن الله غفور رحيم، فما هو توجيهكم يحفظكم الله؟
يجب على المؤمن أن يتقي الله مع إيمانه بأن الله غفور رحيم، يأخذ التقوى يتقي الله ويتقي الخير حتى تحصل مغفرة، يحذر المعاصي حتى لا تحصل عقوبة.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع أيمن متولي بعث يسأل ويقول: ما رأي الشرع في الصلاة في مسجد تحيط به المقابر من كل الجهات؟
إذا كان المسجد ليس في القبور فلا حرج،
الحمد لله،
لكن إذا كان بعيدا عنها على يمينها شمالها أو أمامها يكون أحسن أبعد عن الشبهة. أما إذا حدثت القبور بعد ذلك فلا يضر، لكن إذا تيسر أن يكون بعيدا عنها أمامها أو عن يمينها أو عن شمالها حتى لا يتوهم أحد أن الصلاة لها، هذا يكون أطيب وأبعد عن الشبهة.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا صلى الإمام ومن ثم طرأ عليه ما يبطل صلاته، كيف يعمل في هذه الحالة؟
ينصرف وينبه الناس.
طيب،
إذا طرأ الريح خرجت منه أو بول يقطع الصلاة ويقدم من يصلي بهم كبقية الصلاة، يعني يستحلف من يصلي به بقية الصلاة، فإن انصرف ولم يستحلف يقدم من الغور بعضهم من مقدم الصف يقدم واحدا منهم حتى يصلي بالناس حتى يكمل بالناس، والحمد لله.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أحيانا أحاول إقناع بعض الأقرباء والأصدقاء بترك عمل سيء أو القيام بواجب، ولكن أرى أن أسلوبي لا يحقق شيئا رغم جهدي في ذلك، أرجو نصحي على الطريقة الصحيحة للدعوة إلى الله.
ترشدهم بالآيات والأحاديث إذا كنت تحفظها بأسلوب الحسن، مو بالشدة والعم، لا كلام طيب والأسلوب الحسن، يا عبد الله يا فلان يا أبا فلان هذا لا يجوز، الواجب عليك كذا، قال الله كذا، قال الرسول كذا، حسب المعصية. كان يتأخر على الصلاة توصي بالمحافظة تكون لها الآيات والأحاديث، كان يعق والديه تحذر من عقوق الوالدين وأن ذلك من أكبر الكبائر، كذلك إذا كان يتعاطى الزنا أو الشرب المسكر تحذره، وإذا كان كلامك لا يؤثر عليك فاستعن بالله ثم دع إخوانك الطيبين كثر أنت وإياهم إليه، أنت وأخوك الآخر أو عمك أو خالك أو بعض الجيران الطيبين حتى تنصحوه لعله يستجيب من الجميع لعله يقبل الحق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. اللهم آمين. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكرا لسماحة الشيخ. وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج المملكة العربية السعودية الرياض الإذاعة برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، ولكم تحيات زميلي من الإذاعة الخارجية فهد العثمان، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.